الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعنا في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ففروا إلى الله، هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا، سفينة واحدة. ثانيا، انتكاس الفطرة. ثالثا، عقاب إلهي. وأخيرا، لا ملجأ من الله إلا إليه. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء في هذه الأيام من الأهمية بمكان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، سفينة واحدة. نعم أيها الأحبة، فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت نجونا وإن هلكت هلكنا جميعا. ولقد جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا سقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل دقيق يضربه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبناء المجتمع الواحد. هذا المجتمع كالسفينة، إن لم يوجد في هذا المجتمع من المصلحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فإن الهلاك سيصيب الجميع، وإن السفينة ستغرق بالجميع، ولن يفرق الهلاك ساعتها بين الصالحين وبين الطالحين. فلا بد من وجود المصلحين، وفرق بين المصلح والصالح. أقول لا بد من وجود المصلحين الذين يأخذون على أيدي السفهاء الساقطين والواقعين في حدود رب الأرض والسماء جل وعلا. لا بد أن تكون هناك فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يأخذها في الله لومة لا يأخذها في الله لومة لا تبين هذه الفئة المصلحة الصادقة الحق والباطل، حتى لا يعم الله الجميع بعقاب من عنده. هذه الفئة المصلحة أيها الأحبة سبب من أسباب نجاة المجتمع من الإهلاك العام. هذه الفئة المصلحة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر سبب من أسباب النجاة من الإهلاك العام للمجتمع. إذن وجود هذه الفئة لصالح المجتمع بأسره، لصالح المجتمع كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الإنكار فرض عين على كل مسلم، وإن اختلفت مراتبه ودرجاته، إلا أنه لا بد من أن تبقى درجة من درجات الإنكار فرض عين على كل مسلم لا يعذر منها مسلم إن تركها على الإطلاق. فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي لا بد لكل مسلم إن عجز عن أن ينكر بيده أو أن ينكر المنكر بلسانه لا يعذر على الإطلاق من أن ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أن يبغض المنكر وأن يبغض أهل المنكر، لا أن يأنس بهم أو أن يسعد بهم أو أن ينكر منكرهم في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك تتوالى الأيام ليعايش أهل المنكر بصدر رح، بانشراح صدر، بسعة، بأريحية، لا يتألم قلبه بعد ذلك لهذا المنكر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، خشي صديق الأمة يوما هذه السلبية القاتلة التي يرفع اليوم شعارها العلمانيون: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إنك لن تبدل الكون ولن تغير نظامه. إذن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فما عليك إلا أن تصلي لله وإلا أن تتعبد لله عز وجل، وواجب عليك حينئذ أن تغض الطرف عن كل منكر تراه عينه أو تسمعه أذنك أو تراه مجسدا في واقعك الذي تعيش فيه. فدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل وقد يتشدق أحد العلمانيين كالثعلب الذي برز يوما في ثياب الواعظين ليقنن هذه السلبية القاتلة وليقنن هذه السلبية المدمرة في آية من كتاب الله عز وجل، فربما يقرأ على أسماع الناس قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن منطلق هذا الفهم المغلوط لهذه الآية الكريمة انطلق كثير من الناس يرددون ما يقوله العلمانيون: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فلا مانع على الإطلاق من أن نرى مسلما يصلي لله جل وعلا ثم يخرج لترى زوجته عارية، ولترى بناته متبرجات، أو لترى أمواله في البنوك يأكل من الحرام والربا، أو ليتبرك بقول الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، أو ليمتثل أمر الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ويضيع أمر الله في السورة ذاتها: يا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالإسلام في بيوت الله، أما إن خرج المسلم من المساجد فلا داعي على الإطلاق أن نزج بالإسلام في قضايا الإعلام أو في قضايا الإجهاض أو في قضايا الإسكان أو في قضايا الانفجار السكاني أو في قضايا التعليم أو في قضايا الإقصاد أو في قضايا المرأة، لأن الإسلام أسمى وأجل من أن نزج به في مثل هذه القضايا والمسائل. شعار يدندن حوله الآن العلمانيون في كل مناسبة أو بدون مناسبة، دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويستدل بعضهم بقول الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولقد خشي الصديق هذه السلبية المدمرة يوما فارتقى المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. والحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي كذلك في السنن، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إذن أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نعلم أن وجود المصلحين سبب من أسباب نجاة، سبب من أسباب النجاة للأمة بأسرها، وسبب من أسباب عدم الإهلاك العام للأمة. فلا بد أن توجد هذه الفئة، لا أقول الصالحة، وإنما الصالحة في نفسها المصلحة لغيرها، التي لا تترك الواقعين في حدود الله يدخرون بمعاول من الذنوب والمعاصي في هذه السفينة حتى تغرق بالجميع، وإن كان فيها الصالحون أو وإن كان فيها الطالحون. فإن هذه الفئة إن تخلت عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تخلت عن الأخذ على أيدي السفهاء الساقطين في حدود الله جل وعلا، أوشك أن يعمنا الله جميعا بعقاب من عنده، كما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ: استيقظ يوما من نومه فزعا، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رسم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والوسطى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: السبابة والإبهام. ثم قال صلى الله عليه، قالت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال المصطفى: نعم، إذا كثر الخبث. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذا نرى الإمام مالك يبوب بابا في موطئه بعنوان: باب ما جاء في تعذيب الله للعامة بعمل الخاصة. إن الله يعذب العامة بعمل الخاصة إذا لم يأخذ المصلحون على أيدي السفهاء الواقعين في حدود الله عز وجل. بل لقد ورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، وصحح الحديث الشيخ الألباني، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم ولا يغيروه ولا ينكروه وهم قادرون على ذلك، فحينئذ يعذب الله الخاصة والعامة. هذه مقدمة أيها الأحبة أردت أن أدخل بها للعناصر المتبقية في هذا الموضوع. فنحن جميعا كما ذكرت ركاب سفينة واحدة، إن نجت هذه السفينة نجونا جميعا، وإن هلكت هذه السفينة هلكنا جميعا. فلا بد من وجود الفئة المصلحة التي تغير المنكر بأي مرتبة من مراتب هذا التغيير أو بمراتب هذا الإنكار. هذه مقدمة لا بد منها
لندخل من خلالها على العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، ألا وهو انتكاس الفطرة. لأننا نشهد الآن مؤامرة مودورة يريد أصحابها وأذنابهم من أن يفرضوا أو أن يفرضوا على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس للفطرة. صحيح، أقول إننا نشهد الآن مؤامرة مفضوحة يريد أصحابها وأذنابهم أن يفرضوا على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس سحيق للفطرة. أصبح الآن يقنن ويشرع على المستوى الرسمي لهذه المؤامرة المفضوحة. فإن هذه المجتمعات الغربية الكافرة التي استشرت فيها النزاعات الحيوانية لا يمكن على الإطلاق أيها الأحبة أن نسميها بالمجتمعات المتحضرة أو المتقدمة، وإن بلغت إلى ما بلغت إليه من التقدم العلمي. هذه المجتمعات انتشرت فيها النزاعات الحيوانية بكل أشكالها، انتشر فيها الزنا، وانتشر فيها الشذوذ الجنسي، وانتشر فيها نكاح المحارم، بل وأصبحت هذه المجتمعات لا تدعو لهذا وإنما قننت وشرعت لهذا. هذا مكمن الخطر. لم يعد مثل هذه الأمراض منتشرا في هذه المجتمعات فحسب، بل أقول لقد قننت وشرعت المجتمعات الغربية الكافرة لهذا. انتشر الزنا بصورة موسعة، وكذا الشذوذ الجنسي، وكذا نكاح المحارم، بل وأصبح مقننا لهذا ويشرع الغرب لهذا، ولم تعد مثل هذه الأمور مستغربة أو مستنكرة في مثل هذه المجتمعات، بل وظهرت دراسات علمية عديدة تبين مدى الخطورة التي وصلت إليها المجتمعات الغربية في هذا الجانب المنحرف. وكثير من أبناء المسلمين الآن من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا لا يقدسون ولا يجلون إلا ما صدر من الغرب أو عن الغرب. فمن خلال هذه الدراسات التي لا تنطق إلا بلغة الأرقام نستطيع أن ننقل لكم بعض ما جاء فيها بقدر ما يسمح به الحياء والمقام. تقول هذه الدراسات بأن المشكلة أضحت خطيرة وكبيرة في مثل هذه المجتمعات الغربية، بل وارتفعت الآن كثير من الأصوات التي تنادي بالعودة إلى محاربة هذه الأعمال قبل أن يهلك هذا المجتمع بأسره. أصوات من بين هذا المجتمع. تشير الدراسات أيها الأحبة إلى أن 90% من غير المتزوجات يمارسن الزنا بطلاقة أو من حين لآخر في أوروبا وأمريكا. دراسات علمية صدرت عنهم إلى أن 90% من غير المتزوجات يمارسن الزنا بطلاقة أو من حين لآخر في أوروبا وأمريكا. ثانيا، تشير الدراسة إلى أن عدد حالات الإجهاض الجنائي قد بلغ في عام 1983 إلى 50 مليون طفل. تمعاولة نيمين. تشير الدراسة إلى أن عدد حالات الإجهاض الجنائي الذي كان يدندن حوله في الأيام الماضية إلى أن عدد حالات الإجهاض الجنائي قد بلغت في عام 1983 إلى 50 مليون طفل في العالم. ثالثا، تشير الدراسة إلى أن الحمل أصبح مشكلة كبيرة لدى المراهقات في أوروبا وأمريكا، ففي أمريكا وحدها أكثر من 1 مليون فتاة تحمل سنويا من الزنا. أصبحت المشكلة كبيرة وخطيرة، وتعالت الأصوات في هذه المجتمعات تنذر وتحذر بهذا الخطر القادم. ولم يكتف اليهود وأتباع اليهود بنشر الزنا على العالم أو في العالم كله بصفة عامة وفي أوروبا وأمريكا بصفة خاصة، بل راح اليهود يقننون للشذوذ الجنسي. وسمعنا في الأيام الأخيرة من يقول بتعدد أشكال الأسرة، ونحن لا نعرف للأسرة إلا شكلا واحدا، ألا وهو الرجل والمرأة. أما الآن تعددت صور الشذوذ في هذه المجتمعات، فأصبحنا نرى صورة أخرى لأسرة أخرى تكون بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة. فلم يكتف اليهود بنشر الزنا في العالم بصفة عامة وفي أوروبا وأمريكا بصفة خاصة، بل راح يقنن الشذوذ الجنسي بصوره المتعددة والمختلفة. بل أصبحنا نرى كثيرا من النوادي والجمعيات في أوروبا وأمريكا ترعى شؤون الشاذين والشاذات، وأصبحت لهم أماكنهم الخاصة التي يجتمعون فيها. ولقد صرحت دائرة المعارف البريطانية بأن الشاذين والشاذات قد انتقل أمرهم من طور السرية إلى طور العلنية، وأصبحت لهم معابنهم وكنائسهم الخاصة التي تقوم علنا في حفلات خاصة يدعى إليها الأهل والأصدقاء بتزويج الرجال للرجال وبتزويج النساء للنساء. بل وتعجبون أشد العجب إذا علمتم أن مجلة الطيب الأمريكية قد نشرت قصة ضابط يهودي يعمل ضمن صفوف الجيش الأمريكي. هذا الضابط وصلت به الحالة إلى أن علق في مكتبه الخاص لوحة كبيرة تعلن هذه اللوحة بأن هذا الضابط شاذ جنسيا. ولما طردت إدارة الجيش الأمريكي هذا الضابط اليهودي قامت قيامة الإعلام، وتحت هذه الثورة الإعلامية العارمة اضطرت إدارة الجيش أن ترد الضابط اليهودي مرة أخرى، ثم دعي هذا الضابط بعد ذلك لإلقاء المحاضرات الرسمية عن الشذوذ في أكبر الجامعات الأمريكية. انتكاس للفطرة. بل تشير الدراسات إلى أن عدد الشواذ في أمريكا قد وصل إلى 20 مليون، إلى 20 مليون، 20 مليون شاذ، من بينهم رجال من الكنائس. 20 مليون شخص شاذ في أمريكا وحده. الأمر أضحى خطيرة. ومكمل الخطر أيها الأحبة أن أقول بأنه يتمثل في أن هذه الانحرافات لم تعد مستغربة ولا مستنكرة، بل قنن لها هذا المجتمع الغربي الكافر الذي لا يؤمن بدين ولا يلتزم بمبدأ أو بخلق أو بضمير، ثم راح هذا المجتمع الغربي ليفرض على المجتمعات أو ليريد أن يفرض على المجتمعات المسلمة هذا الانحراف وهذا الشذوذ. ولم يكتف اليهود وأذناب اليهود بنشر الشذوذ بكل صوره وأشكاله، بل راح اليهود يدعون إلى نكاح المحارم. نكاح المحارم يعني إيه؟ يعني نكاح الأمهات والبنات والأخوات. سبحان الله. وتعلمون بأن أول من دعا إلى نكاح المحارم هو فرويد اليهودي الذي بنى نظريته كلها على الجنس، فقال بمنتهى الصراحة والوقاحة بأن الطفل يحب أمه حبا جنسيا ويكره أباه، وهذا الكره سماه بعقدة أوديب. وقال بأن الطفلة أو البنت تحب أباها حبا جنسيا وتكره أمها، وسمى هذا الكره بعقدة الإكتراه. وللأسف أقول بمنتهى الحسرة والألم والمرارة بأن هذا الغثاء وبأن هذا الهراء يدرس لأبنائنا وبناتنا في أخطر مراحل المراهقة في مرحلة الثانوية العامة، على أنه باب من أبواب علم النفس، وهذا ورب الكعبة شيء يؤلم الناس. يدرس هذا الغثاء والغراء لأبنائنا وبناتنا على أنه من علم النفس. بل لقد نشرت مجلة الطيم الأمريكية أيضا تحقيقا صحفيا واسعا عن نكاح المحارم، ونشرت فيه المجلة تقريرا لأحد الباحثين يقال له ودل بومري، يقول هذا الباحث الوقح: لقد آن الأوان لكي نعترف بأن نكاح المحارم ليس شذوذا وليس دليلا على الاضطراب العقلي، بل قد يكون نكاح المحارم خاصة بين الأطفال وذويهم أمرا مفيدا لكليهما. فضل لا نتكلم من خلال القرآن والسنة، نبين الآن أن هذا المجتمع قد وصل إلى هذه المرحلة السحيقة من انتكاس الفطرة بعدما تحدى منهج الله جل وعلا وشد عن منهج الله عز وجل. هؤلاء الآن يدعون إلى نكاح المحارم، إلى نكاح الآباء الأمهات والبنات والأخوات. ألم أقل لك بأنه انتكاس سحيق للفطرة؟ نعم ورب الكعبة، لكنه الإنسان في غلوائه ضلت بصيرته فجن جنونا، لكنه الإنسان في غلوائه ضلت بصيرته فجن جنونا، ويحي لمنتحر كأن بنفسه من نفسه حقد الحقود دفينا، اعتدت أسلحة التماري فما رعت طفلا ولا امرأة ولا مسكينا، واليوم مد يديه للأرحام، واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها مضغة وجنينا، قد صيغ من نور وطين فانبرى للنور يطفئه ولبى الطين، ما أطيع الإنسان مهما رقى في سبل العلوم إذا أضاع الدين. قد صيغ من نور وطين فانبرى للنور يطفئه ولبى الطين، ما أطيع الإنسان مهما رقى في سبل العلوم إذا أضاع الدين. أليس ربك جل وعلا هو القائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أفأمن أهل القرى بمنهج الله؟ ابتلى الله عز وجل هذه المجتمعات الغربية الأرضية الكافرة بالأمراض الفتاكة المدمرة التي وقفوا أمامها الآن وقفة العاجز الذي لا يستطيع أن يقدم شيئا على الرغم مما وصل إليه في الجانب العلمي من تقنية حديث. وهذا هو عنصرنا الثالث، عقاب إلهي. نعم أيها الأحباب، إنه عقاب الله جل وعلا لكل من شذ عن الفطرة وتحدى منهج الله عز وجل. فلقد انتشرت واستشرت الآن كثير من الأمراض الفتاكة المدمرة في هذه المجتمعات الغربية، وكلكم جميعا يسمع في كل يوم عن هذا المرض الفتاك المدمر الذي أنفق عليه بسخاء. وبالرغم من هذا لا زال العالم إلى الآن لا يستطيع أن يخلص واحدا من براثن هذا الوباء وهذا الطاعون ابتلي به. إنه مرض الإيدز، المعروف بمرض نقص المناعة. هذا المرض الفتاك الذي استشرى، وحتى ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الذين يحملون فيروس الإيدز الآن، وكان هذا الاجتماع في عام 1986 ونحن الآن في 94، ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الذين يحملون فيروس الإيدز الآن في العالم يتراوحون ما بين 5 و10 مليون شخص. ما بين 5 و10 مليون. الآن عدد المصابين في أمريكا وحدها قد زاد عن 1 مليون شخص ممن يحمل الآن فيروس الإيدز. بل لقد خصصت أمريكا في كل عام 2000 مليون دولار سنويا لمكافحة هذا المرض الفتاك المدمر. وبالرغم من هذا، بالرغم من هذا السخاء في الإنفاق للوصول إلى سبب هذا المرض وللبحث عن علاج فعال له، إلا أنني أقول بأن العالم المتقدم على حد زعم من يحلو لهم أن يسمي العالم المتحضر بهذا، أقول لا يستطيع أن يقدم أو أن يخلص رجلا أصيب بهذا المرض من براثن هذا المرض الفتاك المدمر الخطير. لا يستطيعون ذلك إلى يومنا هذا. هذا المرض المرعب الذي يستشري وينتشر بصورة مفزعة، بصورة مرعبة، ولن يستطيع أن يصل إلى علاجه الحقيقي ما دامت الأسباب الحقيقية لانتشاره موجودة في هذه المجتمعات، ألا وهي الانحراف عن منهج الله، الوقوع في الزنا، الشذوذ الجنسي إلى آخر هذه الصور. ولقد أقرت وأثبتت الدراسات والأبحاث العلمية ذلك بأن الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الأمراض وبأن أعلى الناس إصابة بهذا المرض هم أهل الانحراف وأهل الشوان وأهل الشذوذ. فما دامت هذه الأسباب الحقيقية موجودة في هذه المجتمعات فلن تستطيع العلاجات والأدوية أن تحقق نجاحا لهذا المرض إلا بتدمير هذه الرذائل وبالعودة إلى الفضيلة، أو إن شئت فقل بالعودة إلى منهج الله جل وعلا. أمراض أخرى كثيرة انتشرت واستشرت كسرطان المستقيم، سرطان الشرج والهيربس والسيلان والزهري وغيرها من الأمراض الفتاكة التي انتشرت كعقاب إلهي من الله عز وجل لهؤلاء الذين انحرفوا عن الفطرة وشذوا عن منهج الله جل وعلا. وتحقق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. هذا كلام من يا إخوان؟ كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أليس ربك هو القائل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول الحبيب: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وإياك أن تظن أن هذا العقاب لهؤلاء الناس خاصة. كلا كلا، ليست من الظالمين ببعيد، إنها سنة من سنن الله الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. فإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا محاباة. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلو أن المسلمين قد فتحوا الباب على مصراعيه لهذه الانحرافات ولهذه الصور الشاذة التي تتحدى منهج الله جل وعلا، فإن هذه الأوبئة وإن هذا العقاب ليس منهم ببعيد. وها نحن بدأنا نرى بعض هذه الصور في مثل بلادنا وبيئتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى منهجه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا العقاب عقاب الله سبحانه بانتشار هذه الأوبئة وهذه الأمراض الفتاكة الخطيرة المدمرة لكل من انحرف عن منهج الله ولكل من شد عن منهج الله جل وعلا، إنما هي قمة العدل، إنما هي قمة العدل. هذا يقتضيه عدل الله سبحانه وتعالى، إنه عقاب من الله لكل من حاد، لكل من شد، لكل من انحرف. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، أقول لا سعادة للبشرية كلها بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة، لا سيما بعدما رأى المسلمون هذه الصورة الشاذة وهذا العقاب الإلهي، إلا أن يعودوا إلى منهج الله جل وعلا ليستظلوا بظلاله الوارفة بعد أن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لا سعادة للبشرية بعامة وللمسلمين بخاصة إلا بالعودة إلى منهج الله، فلا ملجأ ولا ملاذ من الله عز وجل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا ورب الكعبة هو الضنك بعينه الذي تحياه البشرية كلها. فإن العالم اليوم بالرغم ما وصل إليه من وسائل الأمن والأمان يعيش مرحلة ما مر بها من قبل من حالة الذعر والخوف والرعب، وبالرغم ما وصل إليه من تقنية حديثة في جانب الاقتصاد، فإنه يعيش حالة من الحرمان وحالة من الفقر والضنك. وبالرغم مما وصل إليه من سبل الرفاهية الحديثة، فإنه يعيش حالة من القلق، حالة من الاضطراب، حالة من الشرود. ومن أراد أن يتعرف على هذه الحقائق فليذهب إلى هذه المجتمعات الغربية ليرى بعينه حالة القلق النفسي التي يحياها هؤلاء على الرغم مما وصلوا إليه في الجانب المادي. فنحن لا ننكر على الإطلاق أنهم قد وصلوا إلى أرقى الدرجات في الجانب العلمي، نعم، غاصوا في أعماق البحار، فجروا الذرة، حولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق التقنية الحديثة والتكنيك المذهل في عالم المواصلات والاتصالات. وبالرغم من هذا أقول إن هذا التقدم ما جاء إلا على حساب الجانب الآخر، إلا على حساب الجانب الإيماني وعلى حساب الجانب العقدي والأخلاقي والروحي. فإن هذه الحضارة قد أمدت البدن بكل ما يشتهيه، ونسيت هذه الحضارة أن الإنسان يتكون من بدن وروح، يتكون من طين وروح، فأعطت هذه الحضارة الطين كل ما يشتهيه وتركت الروح تصرخ الآن في هذا الخواء. رأينا ورب الكعبة ذلك بأعيننا أيها الأحبة. على الرغم من هذا التقدم العلمي رأينا هذا الشرود، رأينا هذا القلق، رأينا هذا الاضطراب، رأيناه بأعيننا في قلعة الكفر الآن التي تسطر كل إلحاد وكل ضلال وكل فسق وكل انحراف إلى بلاد الدنيا إلى بلاد العالم، ألا وهي أمريكا. رأينا ذلك بأعيننا، رأينا الدعارة ورأينا الانحراف، رأينا عالم البهائم على الرغم مما وصلوا إليه في كل مكان، في الطيارة، في السيارة، في المطار، في القطار، في الفندق، في النادي، في كل مكان رأينا هذه الحضارة التي أمدت الطين بكل ما يشتهيه وتركت الروح الآن تصرخ. وإن شئت أن تتعرف على ذلك الإحصائيات الجريمة في مثل هذا البلد لتتعرف على أن البدن لا يريد، على أن الإنسان لا يريد فقط ما يشتهيه البدن، وإنما لا بد أن نمد الروح هي الأخرى بغذائها، ولا بد أن تعلم هذه المجتمعات الكافرة أن غذاء هذه الروح بالعودة وبالإذعان إلى منهج الله جل وعلا. ورحم الله صاحب الضلال إذ يقول: إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من يد الله. إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يصرف لها من يد الله جل وعلا. نعم أيها الأحبة، ومن أروع ما قرأت ما قاله المفكر الشهير إشبينجل، إذ يقول: إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هناك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة، ألا وهي حضارة الإسلام الذي يملك وحده أقوى قوة روحانية عالمية نقية. ومحل الشاهد من هذه الفقرة أن الإسلام وحده، أن منهج الله وحده هو الذي يمد الروح بغذائها الطاهر النقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ملجأ لهذه البشرية من هذا الضنك، ولا خروج لها من هذا الضنك إلا بالعودة إلى منهج الله عز وجل. ويؤلم القلب أن يقال هذا الكلام للمسلمين الذين يلهثون الآن وراء كل ناعر، وراء الشرق الملحد تارة، ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. فلما سقط الشرق الملحد، ها نحن نرى الآن، نرى كثيرا من العلمانيين يعزفون على وتر العودة إلى كل ما هو غربي، حتى قال أحدهم بوضوح: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. وصدق في الأمة قول الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي لفظ خرب، لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ راحت الأمة تحاكي محاكاة عمياء، وتقلد تقليدا أعمى. ونكمن الخطر كما ذكر أنه يحاول الآن أن يفرض على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس سحيق للفطرة بمثل ما ذكرنا من زنا وشذوذ وانحراف. فلا سعادة للبشرية عامة وللمسلمين خاصة إلا بالعودة إلى منهج الله عز وجل، لأن الله هو خالق الإنسان، وهو وحده الذي يعلم ما يفسده وما يسعده. أليس ربك هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
لا ملجأ من الله إلا إليه. فواجب على الأمة أن تفيء مرة أخرى إلى منهج الله عز وجل، ولا بد أن نعلم جميعا أن منهج الله سبحانه وتعالى لا يحارب الفطرة ولا يستقجرها، إنما يرقيها وينظمها ويطهرها ويرتقي بها إلى أسمى ما يليق بالإنسان كإنسان. نرد الآن على العلمانيين، أقول: إن منهج الله لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، بل يرقيها ويطهرها ويرقى بها إلى أسمى المشاعر التي تليق بالإنسان كإنسان. إن منهج الله عز وجل
من الضمانات الوقائية التي تحفظ للمجتمع طهره وتحفظ للمجتمع صفاءه ونقاءه، ويعاقب منهج الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل من شذ عن هذه الضمانات الوقائية وانطلق ليتمرغ في أوحال الرذيلة صائعا مختارا غير مضطر. ومنطق العقلاء يقول دائما لو أن مريضا ابتلي في طرف من أطرافه بمرض السرطان، وقرر الأطباء بتر هذا الطرف حتى لا يسري المرض في كل الأطراف الأخرى، أليس من الحكمة بل من الرحمة أن نستأصل هذا الطرف لنبقي على بقية الأطراف الأخرى بأمر الله عز وجل؟ أليست هذه الرحمة بعينها أيها الأحبة؟ أليست هذه الحكمة؟ هذا منطق العقلاء، كذلك منهج الله عز وجل. لو أن إنسانا توفرت له الضمانات الوقائية في مجتمع مسلم وترك هذا الإنسان تلك الضمانات وراح ليتمرغ في وحل الرذيلة الآسن العفن طائعا مختارا غير مضطر، فحينئذ يتقدم منهج الله ليعاقب هذا الإنسان حتى لا ينطلق لينشر في الأرض الفساد أو لينتهك الحرمات أو لينتهك الأعراض. وهذه قمة الرحمة بعينها. أيقال حينئذ بأنها قسوة، بأنه عنف؟ لا ورب الكعبة، بل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن هنا شدد منهج الله وشدد الإسلام في عقوبة الزنا، في عقوبة من يفعلون فعل أو عمل قوم لوط، وهكذا ليحفظ الإسلام للمجتمع نقاءه وشرفه وطهره وعرضه، فإن العرض هو شرف الإنسانية المتوارث على طول الزمان والمكان، فلا بد من حفظ هذا الشرف المتوارث للإنسانية كلها. ولن نجد حرصا في منهج من المناهج الأرضية على الإطلاق إلا في منهج الله عز وجل، لأنه وحده خالق الإنسان وهو وحده الذي يعلم ما يفسده وما يصلحه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففي الزنا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أهمس وأقول بأنه من ابتلي بالوقوع في كبيرة من هذه الكبائر فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، إن لم يرفع أمره إلى ولي الأمر المسلم، لأننا لا نرى الآن شرعا لله، وإنما قد بدل شرع الله وحرف شرع الله وقدم القانون الوضعي الفاجر الكافر من صنع المهازيل من البشر. فإن ستر الله عز وجل عليك ولم يقم عليك حد الله فيجب عليك أن تبادر وأن تسرع بالتوبة الصادقة الخالصة. فإن من أروع ما قرأ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الأصل في الكبائر التوبة، فمن ستره الله عز وجل فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعجل بالتوبة والأوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان الزاني محصنا فحكمه كما تعلمون هو الرجم، نسأل الله أن يعيد إلينا شرعه ردا جميلا وأن يرد الأمة إلى شرعه ردا جميلا. كذلك قال الله عز وجل في عمل قوم لوط، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما ذنبهم؟ ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. شنشنة قديمة حديثة، الجريمة أنهم أهل طهر، أنهم أهل عفة، أنهم أهل شرف، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر أو فساء مطر المنذرين. هذه آيات سورة النمل وإلا في آيات كثيرة. فساء مطر المنذرين. وقال عز وجل في سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نسأل الله السلام والعافية. ورب الكعبة إن هذه الحجارة ليست من الظالمين ببعيد. هذا عقاب الله جل وعلا لهؤلاء الذين انتكست فطرتهم وانحرفوا عن المنهج السوي الذي جاءهم به نبي الله لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام. بل لقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في السنن وكذا ابن ماجة وصحح الحديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أقول أيضا لمن ابتلي والعياذ بالله نسأل الله لنا ولكم السلامة والستر والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولم يقم عليه حد الله أن يجدد التوبة والأوبة وأن يصحح النية في توبته إلى الله عز وجل وأن يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب بعد الشرك بشرط أن تقلع عن هذا الذنب وأن تندم على فعله وأن تكثر من العمل الصالح. وأسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال وأن يثبتنا على الطاعة وألا يذلنا بمعصيته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام لا سعادة للبشرية عامة وللمسلمين خاصة إلا بالعودة إلى منهج الله جل وعلا. لا بد من العودة إلى منهج الله. والله لقد آن الأوان بعد ما رأيناه وبعد ما سمعناه لقد آن الأوان إلى أن نعود إلى منهج الله وأن نكفر بكل المناهج الأرضية الشرقية الملحدة أو الغربية الكافرة وأن نؤمن بمنهج الله وحده جل وعلا. أليس ربك تبارك وتعالى هو القائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنها قضية كبيرة يقسم الله عليها بذاته ويقررها بنفسه. إما إسلام بالإذعان لمنهج الله وإما كفر بالاعتراض على منهج الله. إما إيمان بالانقياد لحكم الله ورسوله وإما كفر بالسخرية والاستهزاء والاعتراض على حكم الله ورسوله. أيها الأحبة وأخيرا لا بد أن نعلم جميعا أن كل واحد منا على ثغرة فليتق الله كل واحد منا أن يؤتى الإسلام من قبله. أيها المسلم أيتها المسلمة أكرر هذا دائما وأبدا وأقول إن العمل للإسلام قرين الانتماء إليه. إن العمل للإسلام قرين الانتماء إليه. فما دمت قد شرح الله صدرك للإسلام وشرفك بهذا الدين وجب عليك أن تتحرك وأن تقدم عملا لهذا الدين. فلقد مضى عهد الكلام فإن العمل إذا خالف القول بذر بذور النفاق في القلوب كما قال علام الغيوب يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.